Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hurrimat alaikumul maytatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nathihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaytum وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ذكر الله المحرمات من الأطعمة ثم بين سبحانه وتعالى أن هذه المحرمات قد تحل بمقدار عند الضرورة، فلما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، كل هذه الأشياء تجوز عند الضرورة. فقال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. نقف مع ألفاظ الآية، فمن اضطر في مخمصة. أولا الاضطرار هو الالتجاء إلى الشيء بغير قصد ولا نية، الاضطرار هو الالتجاء إلى الشيء بغير قصد، هو لم يقصده ولم ينوه لكنه اضطر إليه، التجئ إليه، الالتجاء إلى الشيء من غير قصد ولا نية. إذن هذه الضرورة، هذا الاضطرار، الالتجاء إلى الشيء، يحصل الضرر من جراء ترك هذا الشيء أو عدم فعله فيلجأ الإنسان إليه لكنه لم ينوه ولم يقصده أصلا. فمن اضطر قال في مخمصة، ما هي المخمصة؟ المخمصة المجاعة، الجوع الشديد، الجوع الشديد. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن التوكل فقال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو أي صباحا خماصا أي فارغة البطون، جائع، تغدو الطير خماصا فارغة البطون، وتروح أي ترجع بطانا أي ممتلئة البطون. إذن فمن اضطر في مخمصة مجاعة، أصابته المجاعة، أصابه الجوع الشديد، أصابه الجوع الشديد، والشرط غير متجانف لإثم. فمن اضطر في مخمصة، إذن اضطرار التجئ، مجاعة شديدة، جوع شديد، غير متجانف لإثم، غير متجانف أي غير مائل. وفمن خاف من موص جنفا أي ميلا عن الحق، فالجنف والتجانف الميل، غير متجانف لإثم أي غير مائل للإثم ولا مريد له ولكن للضرورة أكل، فهو لم يرد أكل الميتة ولم يرد أكل الموقوذة أو المتردية، وما أراد ولا نوى أن يأكل وما أكل السبع أو ما ذبح على النصب، لكنه اضطر وقلبه غير مائل للإثم. وفي هذه الآية تأثير النية على الأعمال، إعمال النية وتأثيرها على الأعمال، لأنه لو كان قلبه مائلا لهذا الإثم فهو آثم، صحيح هو مضطر لكن قلبه غير مائل، هو سيأكل ضرورة لأنه سيجوع سيهلك، هو في حال الجوع ويستمر الجوع به ويهلك، الآن إن لم يأكل مات، فالآن لا يميل قلبه إلى هذا الإثم، يعلم أنه هذا حرام ويعلم أن هذه ضرورة لكنه لا يميل قلبه إليها. ففي هذا إعمال النية وتأثيرها في الأعمال، وأن العبد ينبغي أن يتحرز في انتهاك المحرم وألا تغلبه نفسه أو هواه حتى يتجانف، حتى يميل إلى الإثم، حتى يميل للإثم. وبعض الناس سبحان الله قلبه مائل لهذا الإثم، هواه يميل به إلى المحرم. بقول لك حتى في الضرورة كل وأنت مضطر وقلبك لا يميل إلى الإثم، قلبك لا يميل إلى الحرام. وإباحة الضرورة من رحمة الله عز وجل بنا، من رحمة الله بعباده، أباح لهم المحرم عند الضرورة، وهذه قاعدة شرعية في جميع المحرمات، قاعدة شرعية في جميع المحرمات أن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة شرعية. قالوا الضرورات ضرورة تبيح المحظورات، أي تبيح المحرمات. الآن زماننا والمفتين المعاصرين لا، بقول لك الدولارات تبيح المحظورات، هي الضرورات تبيح المحظورات، ضرورة يخشى الإنسان على نفسه من الهلاك أباح الله له ما حرم عليه. وذلك في سورة الأنعام قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والشرط في الضرورة أيها الإخوة أن لا يوجد ما يدفع به الضرورة إلا هذا، يعني الشرط في انتهاك المحرم عند الضرورة ألا يوجد ما يدفع به الضرورة إلا هذا، لأنه إن وجد فليس مضطرا. واحد عنده ميتة وعنده لحم حلال طيب يأكل من الميتة، غير مضطر أصلا أن يأكل من الميتة، فلا يوجد ما يدفع به الضرورة إلا هذا، لا يوجد إلا هذا، إلا هذا الشيء حتى يستبقي حياته. والأمر الثاني أن تزول الضرورة به، أن تزول الضرورة به. فلو أن إنسانا مثلا عنده شيء صحيح من الأطعمة أو نحو ذلك، لكن الضرورة لا تزول، لحم مثلا لكنه لحم مسموم، هل تزول الضرورة به؟ لا، لا يجوز أن يأكله أصلا، وعنده لحم الآن ولو كان ميت أو كان موقوذ أو متردي لكنه مسموم مثلا، يزداد الضرر به. إذن الشرط الأول أن لا يوجد ما يدفع به الضرورة، ما في شيء عنده يدفع به الضرورة إلا هذا اللي أمامه. والثاني أن تزول الضرورة به. ومن هذه ومن هذين الشرطين أخذ العلماء عدم جواز التداوي بالمحرم. قالوا طيب ما دام أنتم بتقولوا إذن يجوز التداوي بالمحرمات، مثلا الآن بيقولوا في للكلى أو حصل كلى اشرب الخمر، خمر المسكرة مثلا، قولوا هذا تداوي بمحرم لكن لأجل الدواء، والإنسان مضطر لهذا حتى يدفع الضرر عن نفسه. فنقول هل لا يوجد ما يدفع به الضرورة إلا هذا؟ الجواب لا، يوجد غيره. والثاني هل تزول به الضرورة؟ الجواب لا، لأنه ممكن يأخذ الدواء ولا يشفى، بخلاف مثلا الجائع عندما يأكل الطعام، يعني الجائع الآن يخشى على نفسه الهلاك سيموت، فأكل من الميتة يندفع به الجوع، أليس كذلك؟ لكن المريض إذا أخذ الدواء فالشفاء في أخذ الدواء ظني وليس قطعي. ثم يأتي الحديث اللي هو قطعي بين واضح، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. لا يجوز التداوي بالمحرم، أي شيء من المحرمات لا يجوز التداوي به. قال لك هناك دهن الخنزير ينفع في كذا، أو لا لحمه ينفع في كذا، لا يجوز التداوي بأي شيء من المحرمات. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ثم أيضا هذان الضابطان في الضرورة ليس موجودين في التداوي، إن ربما يوجد ما تندفع الضرورة بغيره، والثاني الضرورة ليس يقينا أنها تزول، ليس يقينا أنها تزول بهذا الدواء المحرم، مش يقين، يعني ربما يأخذه قد يتداوى الإنسان ولا يشفى، بخلاف من أكل المحرم للجوع، فإن الإنسان إذا لم يجد مثلا إلا الميتة فأكل فيندفع جوعه، وهذا أمر واضح بين. إذن فمن اضطر في مخمصة، إذا المخمصة الجوع غير متجانف الإثم، الشرط قلبه لا يميل لهذا الإثم، فإن الله غفور رحيم. العلماء يقولون الرخص على أنواع، الرخص الشرعية على أنواع، رحمة بالعباد أن أباح لهم الرخص. قالوا على أنواع، النوع الأول رخصة يجوز فعلها ويجوز تركها، رخصة يجوز فعلها ويجوز تركها، يجوز أن تفعل هذه الرخصة ويجوز أن تتركها، أنت مخير. والنوع الثاني رخصة يجب عليك أن تفعلها، وإن لم تفعلها فأنت آثم. النوع الثالث رخصة يجب عليك أن تتركها. إذن النوع الأول رخصة يجوز فعلها ويجوز تركها، النوع الثاني رخصة أو رخص يجب فعلها وإن لم يفعلها الإنسان آثم، رخصة لكن إن لم يفعلها آثم. والنوع الثالث رخصة يجب تركها. طب كيف يا شيخ رخصة ويجب تركها، يجب أن تتركها، كيف ذلك؟ إليك التفصيل. الرخص التي يجوز فعلها ويجوز تركها، أنت مخير بين أن تأخذها وبين أن تتركها. مثال: أنا مسافر في رمضان والسفر يجيز لي أن أفطر في نهار رمضان، والمسألة بالنسبة لي ميسرة، ممكن أصوم. يعني أنا مسافر بالطائرة لمدة 3 ساعات في نهار رمضان، وفي الطائرة ربما ما في مشقة علي وأريد أن أصوم، هل يجوز ولا لا؟ يجوز. وواحد يقول لا أنا أريد أن أفطر، يجوز؟ رخصة. السفر سبب من أسباب إباحة الفطر في نهار رمضان، السفر رخصة شرعية، رخص الله للمسافر أن يفطر في نهار رمضان ولو لم يجد مشقة، ولو لم يجد مشقة الله رخص له. إذن السفر عذر بذاته، السفر عذر بذاته، كما أن السفر في الجمع أو في القصر والجمع عذر بذاته. فالسفر أيها الإخوة عذر مبيح للفطر في نهار رمضان. واحد قال أنا أريد أن أصوم، يجوز؟ يجوز. إذن هذه رخصة يجوز أن تفعلها ويجوز أن تتركها. في نهار رمضان سافرت، يجوز أن تفطر ويجوز أن تصوم، يجوز أن تفطر ويجوز أن تصوم. طب إيش الأفضل؟ ما هو الأفضل، أن تصوم أو أن تفطر؟ سئل عمر بن عبد العزيز عن الأفضل، ما هو الأفضل بالنسبة للمسافر، أن يصوم أو أن يفطر؟ ما هو الأفضل شرعا، أن يصوم أو أن يفطر؟ فقال رحمه الله أفضلهما أيسرهما، أفضلهما أيسرهما. إيش الأيسر له؟ يفعل. يعني والله أيسر له وهو مسافر أن يصوم، تيسر له هذا الأمر فليصوم. والله في السفر في تعب شوي ممكن يتعب، الأيسر له أن يفطر فليفطر. إذن هو مخير بين هذا أو هذا. قالوا لكن لو أنت صمت وكان الحر شديدا ومثل السفر الذي كانوا يسافرون قديما وفي تعب ومشقة وربما يؤدي ذلك إلى هلاكك أو الضرر عليك، فيجب عليك أن تفطر في هذا السفر، يجب عليك أن تفطر في هذا السفر. رجل قد أغشي عليه وهو صائم في السفر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبروا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما باله؟ قالوا هو صائم. فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. على مثل هذه الحالة ليس من البر الصيام في السفر. واحد أغشي عليه، أغمي عليه من شدة الحر، أغشي عليه، فقال ليس من البر الصيام في السفر. لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر فصام. قال كنا في سفر في حر وما منا صائم إلا النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة، النبي كان صائما في السفر. فعلى هذا يجوز أيها الإخوة في السفر أن يفطر ويجوز أن يصوم. إذا هذه رخصة مخير بين أن يفعلها وبين أن يتركها. لكن كذلك غير متجانف لإثم، مش والله يتعمد ذلك يفعل ذلك، قال بعض العلماء وهو كاره، يعني هو يحب أن يصوم لكن رخصة رخصها الله عز وجل له فيفعلها.
لكن لا يميل، ما عنده حب لذلك، حب لهذا الأمر. يعني في ما مثلا المرض، ابن سيرين رحمه الله قالوا إن الله قال إن الله عز وجل ذكر لنا المرض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، قال ذكر الله لنا المرض، ولو كان الإنسان مريضا بأقل أنواع المرض يجوز له أن يفطر. قال الله ما حدد لنا نوع من أنواع المرض، فلو واحد مثلا جرح بإصبعه قال لك هذا مريض، هذا مريض، فيجوز له أن يفطر في نهار رمضان، هذا مرض. طبعا هذا مخالف للأدلة، لكن هو قال الله قال ذكر المرض ولم يحدد لنا نوعا من أنواع المرض، فأي مرض يجوز له أن يفطر، فلو واحد جرح بإصبع جرح قال يجوز أن يفطر. طبعا المرض ربطت به المشقة أيها الإخوة، لكن السفر ما ربطت به المشقة، المرض الذي يشق عليه الإنسان به الصيام. فلما سمع واحد بهذا، ذكر ابن القيم أن رجلا أراد أن يجامع امرأته في نهار رمضان، فماذا فعل؟ وكانت مرضعة، يعني هي كانت مرضع مفطرة بسبب الإرضاع، فجرح إصبعه ثم جامعها. بسم الله ما شاء الله، جرح إصبعه وقالك أنا مريض الآن، مريض بصير أفطر؟ أفطرت، جرح الإصبع قال هيني أفطرت الآن لأني مريض، مدام مفطر إذا بصير يجامع زوجته ابنها رمضان، فجامع. هذا متجانف للإثم، هذا مائل للإثم. وقيل لبعضهم قد جاء رمضان قال لأشتتن شمله بالأسفار، قال لأشتتن شمله بالأسفار، دظني أسافر عشان أفطر ما أصوم، هذا متجانف لإثم. صحيح السفر رخصة من الرخص حتى تفطر، لكن تتعمد تسافر لأجل أن تفطر، تجرح نفسك تمرض نفسك لأجل أن تفطر، فهذا المتجانف لإثم. فإذا النوع الأول رخص يجوز فعلها ويجوز تركها، مثل مثلا الإفطار في نهار رمضان في السفر أو الصوم، يجوز أن تفطر ويجوز أن تصوم. النوع الثاني رخص يجب أن تفعلها وأن تأخذ بها، وإن لم تأخذ بها فأنت آثم. فمثلا إنسان يوشك على الهلاك وأمامه ميتة ما عنده أي طعام إلا هذه الميتة، أو لحم السبع أو شيء محرم من اللحوم أو لحم خنزير ما عنده أي شيء، وإذا لم يأكل هلك مات. الآن ماذا يفعل؟ هذه الآن رخصة شرعية، فمن اضطر غير في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ماذا يفعل؟ هل لو ترك أكل الميتة فمات هل هو آثم أو غير آثم؟ قالوا باتفاق العلماء لو ترك أكل الميتة فهلك فهو آثم، فالله عز وجل رخص له هذه الرخصة وأوجب عليه أن يأخذ بها، رخص له هذه الرخصة وأوجب عليه أن يأخذ بها. إذن قالوا هذه رخصة، نعم رخصة، لكن يجب عليه أن يأخذ بها، مش والله هو مخير، إن شاء أخذ أكل وإن لم يشأ لم يأكل. إذا كانت حياته يترتب عليه الأكل من هذا، إذا أكل يستبقي حياته، فيجب عليه أن يأخذ بهذه الرخصة، والذي أعطاك هو الرخصة لا يكره أن تستعملها، كما قال علي بن أبي طالب كيف يعطيك الله رخصة وهو يكره أن تستعملها؟ لا يكره سبحانه أن تستعمل هذه الرخصة، بل هذا أمر عنده في هذه الحالة محبب إليه سبحانه وتعالى، لا يكره أن تستعمل، هذا من شرعه. ولذلك واحد يقول لا أنا بموت، بعض المرضى يقول لك أنا بموت ولا بفطر بنهار رمضان، تلاقيه مريض يا حجي أفطر، الأطباء يقول لك أفطر، قال بموت ولا لا، مش دين هذا. هنا إذا سيهلك إذا بصوم بنهار رمضان، هنا يجب عليه أن يأخذ بالرخصة، يجب وجوبا على هذا المريض أن يأخذ بالرخصة. أو ازداد الضرر، واحد مريض مثلا يزداد المرض بضررا ويزداد أذى بسبب المرض إن لم يأخذ الدواء في نهار رمضان، فقال يجب هنا أن يأخذ الرخصة. إذن رخصة يجب الأخذ بها. إذن النوع الأول رخص يجوز فعلها ويجوز تركها، النوع الثاني رخص يجب فعلها، النوع الثالث رخص يجب عليك أن تتركها. مثال قالوا مثل إمام كان له القبول في الأمة والأمة اجتمعت على كلمته وكان موقف حاسم في في أمة الإسلام، وربما يتعرض للقتل أيها الإخوة. فيجب عليه في هذه الحالة أن يترك الرخصة اللي هو في أن يداهن أو أن يتنازل، لأجل أن تجتمع كلمة المسلمين وأن يبين الحق في هذه المسألة. مثل الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله في مسألة فتنة خلق القرآن إمام كتب الله له القبول، الناس ينتظرون منه القول، ابتلي الناس في عصره، الخليفة كان يقول بخلق القرآن وابتلى العلماء بهذا وامتحن العلماء، فمن قال القرآن كلام الله غير مخلوق أخذ وضرب وعذب، فكثير من العلماء أخذوا بالرخصة. قال طيب إحنا منقول القرآن مخلوق، لكن في قلوبنا إيش منقول؟ القرآن غير مخلوق كلام الله، في نفوسنا نعلم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن اضطررنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أكرهنا على ذلك سنؤخذ نضرب نسجن. فكثير من العلماء والله قالوا بهذا القرآن مخلوق، لكن في قرارة نفوسهم كلام الله غير مخلوق. الإمام أحمد بن حنبل الآن إمام، هو الذي ثبت، هو الإمام الفرد الوحيد الذي ثبت مع محمد بن نوح. محمد بن نوح رحمه الله أخذ وجر حتى قتل، فلما قتل الكلمات الأخيرة قال للإمام أحمد، قال يا أحمد، لما بقي إلا محمد بن نوح عالم من العلماء وأحمد بن حنبل، لما في آخر لحظات من حياة محمد بن نوح قتل بسبب هذه الفتنة، قال يا أحمد أثبت، فإنك إن وقعت وقعت بك أمة، يا أحمد أثبت فإنك إن وقعت وقعت بك أمة. فقام الليل ودعا الله، الإمام أحمد وكان قد جر مع محمد بن نوح، دعا الله ألا يرى وجه المأمون، وجه الخليفة المأمون، فقبض الخليفة المأمون في تلك الليلة، قبض واستمرت الفتنة. وأخذ بنصيحة محمد بن نوح، ثبت أيها الإخوة الإمام أحمد ثبت في هذه الفتنة. الآن نقول طيب يا شيخ ليش يثبت الآن رخصة بدل أنه يعذب ويضرب ويؤذى ويسجن؟ يقول القرآن مخلوق، يقول القرآن مخلوق، وفي قرارة نفسه القرآن كلام الله غير مخلوق. لا، الآن رخصة أن يقول، لكن رخصة يجب أن يتركها، لأن الأمة كلها تتعلق الآن بكلام الإمام أحمد. ماذا سيقول الإمام أحمد ونحن نقول؟ نحن نتبعه. وهم سبحان الله وقعوا في هذا الأمر وبان الحق بعد ذلك، ونصر الله الإمام أحمد عليهم، وثبت أهل السنة على موقفهم. الناس كانوا ينتظروا بس من الإمام أحمد كلمة حتى يكتب وراه، إمام أهل السنة والجماعة. وسبحان الله أحيانا يؤخذ الإنسان بكلمة. أذكر بعض المشايخ في مصر كانوا يدخلهم السجن، مشايخ يدخلهم، إيش رأيك في النصارى، مسلمين ولا كفار؟ أقول كفار، الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال النصارى كفار، أنت بدك تساوي شرخ في الوحدة الوطنية يأخذوه ويعذبوه سيسوموا سوء العذاب. الثاني شافه قال والله بدي أخذ بالرخصة الشرعية، شو رأيك النصارى مسلمين، الأقباط عندنا مسلمين ولا كفار؟ قال له يا سيدي مسلمين. قال له مسلمين، أنت بتستهزئ بالدين، الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طب الثالث هذا من المشايخ، قال طب شو بيقول، هم مسلمين ولا كفار؟ مسلمين كفار كذا، شو رأيك مسلمين ولا كفار؟ قال له يا سيدي لا والله هم مصريين، لا مسلمين ولا كفار ملاش فيهم، هم مصريين. قال له انت الثالث، عملي فيها وحدة وطنية، أخذوه ضربوه كمان. يعني على كل حال إيش ما كلها، أحيانا حتى بسبب الكلمة أيها الإخوة يؤخذ ويضرب ويؤذى. فالإمام أحمد رحمه الله ثبت موقف الأمة كانت تتعلق به. في هذه الحالة لا يجوز الإمام أحمد أن يأخذ بالرخصة، ما يجوز أن يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا الواحد عالم يا إخوان له منزلة وكلمة في الأمة، يجب أن يأخذ بالعزيمة ولو قتل. اللي له منزلة في أمة الإسلام وكلمة مسموعة للمسلمين لازم يأخذ بالعزيمة ولو قتل، لو أخذوه وقتلوه. ما يجوز يقول والله أنا بتنازل رخصة باب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لا، لأن الأمة تستمع كلامه في هذه الحالة. إذن رخصة يجب عليك أن تترك، هذا النوع الثالث. إذن النوع الثاني اللي هو رخصة يجب أن تفعلها عند الهلاك، يجب أن يأكل الميت، وإن هلك ولم يأكل فهو آثم، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم. سأل بعض العلماء متى يكون الإنسان مضطرا في حال المخمصة؟ الإمام مالك مثلا قال 3 أيام لم يأكل ولم يشرب، في هذه الحالة يكون مضطر، لم يأكل 3 أيام. قال أقل من ذلك لا يكون مضطر، هذا سؤال سنجيب عنه. وكذلك كم مقدار ما يأكل، كم مقدار ما يأكل، يعني هل يأكل حتى يشبع من هذا الذي اضطر إليه، هل يأكل حتى يشبع؟ والسؤال الثالث كذلك، هل إذا وجد مال للمسلم ووجد الضرورة أيهما يقدم؟ وجد طعام لمسلم، وجدت ميتة، ماذا يأكل؟ الطعام الذي للمسلم مش إله، مش حق إله، مال للمسلم أو ضرورة، ماذا يقدم؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.